بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة عن كتاب التوحيد ومن هو مؤلفه وما هي الأسباب أو مميزات كتاب التوحيد، وفي هذه الليلة نأخذ أول درس من دروس هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: كتاب التوحيد. ما معنى الكتاب؟ الكتاب هو بمعنى المكتوب، الشيء المكتوب، وينقسم إلى أقسام أو تحته أقسام، إلى أبواب وإلى فصول. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، هو الشيء المتفرق الذي كان متفرق ثم جمع، ولذلك كان المشركون متفرقين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الرسالة والنبوة فجمعهم وحدهم على كلمة لا إله إلا الله. فقال: كتاب التوحيد، يعني هذا الكتاب يجمع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فهو كتاب شامل وكامل لأنواع التوحيد الثلاثة. فبدأ المؤلف واستدل كما هي عادته وعادة كثير من المؤلفين أنهم يستدلون أولا بالآيات القرآنية، ثم بالأحاديث النبوية، ثم بآثار السلف، ثم بالفوائد والاستنباطات. فأول شيء استدل بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الخلق والإحياء والإماتة كلها بيد الله عز وجل، من صفات الرب سبحانه وتعالى، أنه هو الذي يخلق، هو الذي يخلق البشر وغيرهم. فقال: وما خلقت الجن والإنس. الفائدة الثانية أن الجن متقدمون على في الخلق على الإنس، فأولا أن الله عز وجل خلق الجن ثم خلق الإنس. وسمي الجن بهذا الاسم، سمي الجن بهذا الاسم مأخوذ من الجنة، يعني الشيء المستتر، الجنة أو الجنة أو الجنة، فهو الشيء المستتر، لأن الجن لا نراهم، مختفون عنا فلا نراهم، ولذلك سموا جن، سموا جن لأنهم عالم غيبي لا نراهم، عالم غيبي لا نراه. والإنس، سمي الإنس بالإنسان لأن الإنس يأنس للغير، لا يستطيع أن يعيش لوحده، لا يستطيع أن يعيش لوحده، فلا بد من مجموعة يخالطهم ويأنس إليهم، ويأنس إليهم. الفائدة الثالثة قوله: إلا ليعبدون. معنى يعبدون في هذه الآية يوحدون، كما ذكر بعض المفسرين هذا المعنى، يعني كأن معنى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. ولذلك ناسب المؤلف ولد، تم معنى، ولذلك ناسب أن يأتي المؤلف بهذه الآية، وهذا سبب المناسبة، فجاء بهذه الآية لأنها تدل على التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا لإيش؟ ليعبدون، يعني يوحدون. هل خلقنا الله عز وجل للأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك، ولا خلقنا الله عز وجل من أجل حكمة عظيمة؟ خلقنا الله عز وجل من أجل حكمة عظيمة، ولذلك سيحاسبنا على هذا الخلق، ما يتركنا عبثا أو هملا، إنما سيحاسبنا الله عز وجل على هذا الخلق. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى يعبدون يوحدون، وهذا هو سبب إيراد المؤلف لهذه الآية. ثم قال المؤلف بعدها وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، ما هي الفائدة الأولى؟ ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ والجواب معروف، أن الحكمة من إرسال الرسل أنهم يبلغون دين الله عز وجل، وأعظم ما يبلغون به هو توحيده سبحانه وتعالى. أعظم شيء يقوم به الأنبياء هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ولذلك الأنبياء كلهم جاءوا بدعوة واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد، وهي الدعوة إلى التوحيد، لكنهم اختلفوا في الشرائع. فالصلاة في ديننا تختلف عن الصلاة في الأديان السابقة، والصوم في ديننا يختلف عن الصوم في الأديان السابقة، لكنهم متفقون، جميع الأنبياء متفقين على إيش؟ الدعوة إلى التوحيد. ولذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الرسول هو المرسل من الله عز وجل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الفائدة الثانية، أن للا إله إلا الله كم ركن؟ لا إله إلا الله كم ركن؟ ركنان. الركن الأول لا إله النفي، لا إله إلا الله الإثبات، هذه احفظوها لأن عليها سؤال. كم أركان لا إله إلا الله؟ النفي والإثبات. من أين أتيت بالدليل؟ من قوله تعالى أن اعبدوا الله، هذا يسمى إيش؟ نفي. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا يسمى نفي، يسمى نفي. وكما قال شيخنا زيد المدخلي رحمه الله في منظومته للا إله إلا الله كلمتان هما النفي والإثبات فاحفظنهما، للا إله إلا الله كلمتان هما النفي والإثبات فاحفظنهما. أن اعبدوا الله، الأمر بإيش؟ بالعبادة. ما هي العبادة هنا؟ إيش معنى العبادة هنا؟ هو توحيد الله عز وجل. وبالمقابل لا تصلح هذه العبادة إلا باجتناب الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو الشيء الذي يتجاوز الحد، طغى، يقولون فلان طغى، جبر، تكبر، يعني تجاوز الحد. فالطاغوت كما عرفه ابن القيم هو كل معبود من دون الله، تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. فقال اجتنبوا الطاغوت، يدخل في ذلك الأصنام والأوثان و القوانين الوضعية التي تحكم بغير الله عز وجل وغير ذلك، هذا كلها تسمى طواغيت. فالله عز وجل هنا أمرنا بأمرين، الأمر الأول عبادة الله وهي توحيده، والأمر الثاني أن نبتعد عن الطواغيت، الطواغيت كلها نبتعد عنها. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وقضى، ما معنى قضى في هذه الآية؟ بمعنى ألزم وأوجب علينا الله سبحانه وتعالى إيش؟ ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. نهانا الله سبحانه وتعالى أن نعبد غيره سبحانه وتعالى، ألا تعبدوا إلا إياه، حصر وقصر عليه سبحانه وتعالى. ثم عطف بعد ذلك وبالوالدين إحسانا، ليبين منزلة إيش الوالدين. وكلمة إحسان هي أرقى درجات المعروف، أرقى درجات المعروف أن تحسن إليهما بالكلمة الطيبة والمعروف والتعامل الطيب وما إلى ذلك، وهذه درجة العالية من المعروف. فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومناسبة هذه الآية للكتاب أن العبادة هنا بمعنى إيش؟ التوحيد. العبادة هنا بمعنى التوحيد. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا أن للا إله إلا الله كم ركن؟ ركنان. واعبدوا الله، هذا الدليل الثاني، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة هنا إيش معناها؟ إيش معناها؟ التوحيد. وهذا سبب إيراد المؤلف لهذه الآية. واعبدوا الله، أعظم أنواع العبادة التوحيد، فقال واعبدوا الله. طيب ولا تشركوا به شيئا يشمل أنواع الشرك الثلاثة كلها، الشرك الأكبر والشرك الأصغر بنوعين. فقال واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا هذا إيش؟ نهي. وأيضا واعبدوا الله إثبات، ولا تشركوا ما هو؟ نفي. إذن للا إله إلا الله كم ركن؟ ركنان، النفي والإثبات. الآية التي بعدها قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. سجل والد يا خلاص. طيب سجل. ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا، الخطاب هنا لمن؟ الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبع في ذلك، وأمته تبع في ذلك، كأن الخطاب أيضا لنا. وقوله تعالى قل تعالوا يعني هلموا وأقبلوا. أتلوا ما حرم عليكم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما في أشياء حرمها الله عز وجل، يعني يقرأ علينا ويفهمنا الأشياء التي حرمها الله عز وجل. من أجل ماذا؟ أن نعمل بها ولا نجتنبها؟ ها، نعمل بها ولا نجتنبها؟ نجتنبها، أن نجتنب هذه الأمور. وأول الأمور التي نهانا الله عز وجل عن الاجتناب عنها أو اجتنابها هو الإشراك بالله عز وجل، ألا تشركوا به شيئا. ويفهم من هذه الآية ضمنا الأمر بالتوحيد، ما دام نهى عن الشرك فبالمقابل يأمر بماذا؟ بالتوحيد. ولذلك المؤلف أورد هذه الآية هنا لمناسبتها لموضوع الكتاب، لمناسبتها لموضوع الكتاب. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وابن مسعود صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وكان ذا حفظ وفهم، وكان ضعيف الجسم، فقال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. يعني آخر شيء أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، لكن هذه وصية عامة لأمته صلى الله عليه وسلم، هذه الآية، لأنها تشتمل على أحكام كثيرة، وأهم الأحكام عدم الإشراك به سبحانه وتعالى، عدم الإشراك به، يعني كالألفاظ الدائرة عندنا كما ذكرناها في الدرس الماضي، والاستغاثة بغير الله من جن أو مخلوق أو غير ذلك، فهذه كلها شرك، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر، أو الذهاب إلى السحرة أو المشعوذين أو ما إلى ذلك، هذا كله من أنواع الشرك، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. ما هو الصراط؟ الصراط هو الطريق، وسماه الله عز وجل المستقيم، وسماه المستقيم لأنه ليس فيه عوجاج، هو أوله بأيديكم وآخره في الجنة، الشيء الواضح الكتاب القرآن الكريم، هذا هو الصراط المستقيم، أوله بأيديكم وآخره في الجنة. لكن هناك طرق ملتوية ومعوجة ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، هذه على كل طريق شيطان يدعو إليها، كما قال في الحديث: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا خط الله، أوله بأيديكم وآخره في الجنة. وخط على جنبتي هذا الخط خطوط، وقال: هذه خطوط، هذه طرق، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. يعني هناك دعاة يدعون إلى الشبهات وإلى الشهوات، أهل فساد يدعون إلى غير الله عز وجل ويحبون الفساد، ولذلك حذرنا الله عز وجل أن نتبع طريقهم. وعن معاذ بن جبل، من هو معاذ بن جبل؟ هذا صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث عن من فضائله أنه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، يعني بخطوة أمامهم يسبق العلماء، وسماه فقيه. هذا معاذ بن جبل كان عنده من الفقه الشيء الكثير. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذه هي الوسيلة التي كانوا يتنقلون عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد وسيلة أفضل من هذه لحصل عليها، لكن هذا يدلنا على إيش؟ على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كنت رديف. ما معنى الرديف؟ يعني كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار. وهذا فيه يعني بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضع يركب أي شيء، وأنه يجوز إرداف شخص آخر سواء كان على الحمار أو على الدباب أو غير ذلك، بشرط إذا كان على الحمار ألا يجهد هذا الحمار. يعني إذا ركبوا اثنين قد يكون في إجهاد لهذا الحمار، لكن يختلف، فإذا كان يسبب إجهاد لهذه الدابة فلا يجوز. وأيضا جاء في رواية أخرى أن معاذ بن جبل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما كمؤخرة الرحل، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فراغ. وهذا استنبط منه العلماء أنه إذا ركب إنسان خلف إنسان لا يلتصق فيه، لا يلتصق فيه، لابد أن يكون هناك حائل بينهما. والآن ما نشاهده على الدبابات وعلى الدراجات النارية والسيكل هذا أو غير ذلك من التصاق الشباب بعضهم ببعض، هذا قد يسبب فتنة، قد يسبب يعني مفاسد عظيمة، ولذلك لابد أن يجعل بينه وبين هذا حائل، لأن الإنسان يعني قد تثيره الشهوة. فقال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. جاء في رواية أخرى أن الحمار هذا اسمه عفير، جاء في رواية أخرى أن هذا الحمار اسمه عفير. وقال العلماء أنه يجوز أن تسمي حتى الحيوانات، حتى الحيوانات تسميها بأسماء، يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى إيش؟ القصواء، تسمى القصواء، والبراق، وغير ذلك من الأسماء. فيجوز للإنسان أن يسمي دابته، أن يسمي دابته. فقال لي: يا معاذ، في رواية أنه ناداه ثلاث مرات يا معاذ. انتبهوا معنا شباب، انتبهوا معنا، أبغى أسأل، أي ما يصلح الكلام في أثناء الدرس. فقال: يا معاذ. وهذا في دليل على تعليم الصغار، معاذ كان صغير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ. كونه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أراد أن يلفت انتباهه، مثلا أنا أقول يا فلان، يا أحمد، يا محمد، يا من أجل أن ينتبه لما سأقوله مع أنه معه على الحمار، نفس الحمار. في رواية أنه قال لبيك، وهذا في دليل على أنه يجوز قول لبيك في غير الحج والعمرة، في غير الحج. إذا ناداك إنسان وقلت لبيك يعني إجابة بعد إجابة، هذا ما في شيء، جائز، كما فعل معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال، فانتبه معاذ لأن الكلام الذي سيأتي مهم. أتدري؟ استفهام، سؤال، يعني كأني أقول لفلان أتدري أن اليوم حصل شيء، أتعلم أن اليوم حصل كذا وكذا، فيكون انتباهه إيش؟ أكثر، انتباهه أكثر لهذه المسألة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ السؤال هنا لماذا بدأ بحق الله قبل حق العباد؟ والجواب عن هذا أن حق العباد تابع لحق الله عز وجل، فإذا جاء بحق الله فإن الله عز وجل سيأتي بالحق هذا. والحق من الله عز وجل ليس من باب الإلزام، إنما من باب المنة والفضل، لأن الله عز وجل هو المتفضل علينا. لكن الحق الذي من عند العباد لله عز وجل هو حق إيش؟ إلزام، هو حق إلزام. فقلت الله ورسوله أعلم، هذه اللفظة الله ورسوله أعلم هذه لا تقال إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن يسأل عن مسألة فيقول الله ورسوله أعلم، هذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب، فتقول الله أعلم الآن. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيش؟ تقول الله ورسوله أعلم. وفيه دليل آخر أن الإنسان إذا لم يعرف أي مسألة من مسائل الدين لا يجيب عليها، يقول الله أعلم، يردها إلى الله عز وجل ثم يسأل فيها. لكن بعضهم يتجرأ على الفتية فيقول هذا حلال وهذا حرام، والله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالشيء الذي لا تعلمه لا تفتي فيه. وقد سألت البعض عن حكم القات، أكل القات، فيقول جائز، نقول له حرام والأدلة كذا وكذا، فيقول لا جائز، يفتي، يتجرع على الله عز وجل، مع أن العلماء حرموه بالإجماع، حرموه، فيقول هذا جائز. هذا يتحمل هذا الإثم الذي يفتي بهذا الشيء ويتساهل في أمور الدين، يتحمل هذا الإثم. فإذا سئلت عن شيء قل الله أعلم. إذا كان شيء تعرفه وسمعته من كلام العلماء فيجوز لك أن تنقل كلام العلماء، لا تتجاوز ذلك. تعالوا هنا شباب، تعالوا هنا عشان تستفيدون، قوموا هنا، تعالوا، أي هناك بعيد ما أستطيع أشوفكم، تعالوا هنا، يلا بسم الله، قابلوا هنا، قابلوا، تعالوا وراء هنا، أي نعم، تعالوا. طيب، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه. ما معنى العبادة هنا؟ أعظم شيء أمر الله عز وجل به في العبادة هو إيش؟ التوحيد. أعظم شيء أمر الله عز وجل به التوحيد. أخلي قدام هنا يمكن أحسن. أعظم شيء أمر الله عز وجل به التوحيد. والعبادة، من يعرف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أمر ونهي، نفي وإثبات، نفي وإثبات، لا يشركوا به شيئا. وحق العباد، إذا جاء الإنسان بحق الله عز وجل، الله عز وجل يمن على عباده ويتفضل بعد ذلك. فحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذه أكبر نعمة. نعم، الجزاء، أحسنت، الجزاء من جنس العمل، فإذا جاء بالتوحيد على أكمل وجه فالله عز وجل لا يعذبه، وإن عذبه لبعض المعاصي عنده بعض الكبائر أو بعض الذنوب وأدخله النار فيدخله على قدر المعصية التي ارتكبها، ثم يكون مآله ومصيره إلى الجنة. لكن ما دام على التوحيد ومبتعد عن الشرك فإن مآله بإذن الله إلى الجنة، بإذن الله نرجو له الجنة كما قال في الحديث. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذه بشارة عظيمة، كون الإنسان يموت على التوحيد شيء عظيم، بشارة. ومن فرح معاذ وحبه للآخرين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس. وهذا في فائدة، أن الإنسان إذا كان في مجلس خاص لا ينقل أي معلومة عن شيخه وعن أستاذه، تمام، إلا بعد استئذانه. معاذ هنا من أدبه رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس، لأن الحديث كان خاص بينهما، فاستأذن ما سكت ثم ذهب وخرج قال الرسول قال كذا وكذا، لا، خطأ، هذا الكلام خاص، فلا بد من الإذن من صاحب الكلام وفي المجالس الخاصة. وكما جاء أن المجالس بإيش؟ بالأمانات، المجالس بالأمانات. وكما عشنا في بعض أو عرفنا في بعض المواقف أن الذين ينقلون بدون إذن لبعض المسائل أو لبعض الخصوصيات قد تسبب فتنة عظيمة، قد تسبب فتنة عظيمة بين الناس ونميمة، فلان قال في كذا، فلان قال في كذا، وهو في مجلس خاص استأمنه على هذا الموضوع، فلا يصح أن تنقل هذه المعلومة إلى شخص آخر حتى تستأذنه. ثم قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. إذا بشرت أحد غير العشر المبشرين بالجنة، هؤلاء إيمانهم قوي، لكن إذا بشر أحدنا بهذه البشارة بأنه من أهل الجنة، هل يعمل؟ ما يعمل، يتكل، يقول خلاص أنا من أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، الحديث صحيح. طيب كيف عرفنا هذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها أن يبشر الناس. فقال العلماء في رواية أخرى أيضا أنه أخبر بها أو بهذا الحديث في آخر حياته تأثما، أيضا ما أخبر الناس كلهم، ولا يصح أن تخبر الناس بهذا الحديث أنه من كان من أهل التوحيد خلاص يدخل الجنة، يتكل ما عاد يعمل. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد وهو معاذ، ومعاذ أخبر في آخر حياته عند موته أخبر بعض الأشخاص، قالها تأثما. ما معنى تأثما؟ من أجل ألا يكون عليه إثم في كتمه لهذا العلم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. فخاف معاذ بن جبل رضي الله عنه من هذا الحديث. وهنا فيه جمع بين الأقوال، وفيه دليل على أن النهي ليس للتحريم، أن النهي ليس للتحريم إنما للكراهة. قال المؤلف فيه مسائل، هذه بعض الاستنباطات من المؤلف. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة في خلق الجن والإنس، ما هي الحكمة؟ هل خلقنا الله عز وجل عبثا؟ هل خلقنا للأكل والشرب؟ أم خلقنا لمهمة عظيمة؟ ما هي المهمة هذه؟ التوحيد، أن نوحد الله عز وجل وألا نشرك به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا إيش قلنا؟ ليعبدون، معنى يعبدون يوحدون، معنى يعبدون يوحدون. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد، لأن التوحيد كم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والعبادة تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فإذا أطلقت العبادة أعظم أنواع العبادة ما هو؟ التوحيد. إذا حققت التوحيد بإذن الله تتحقق الأمور الثانية. ولذلك أركان الإسلام عندنا كم؟ خمسة، الركن الأول ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم الصلاة، ثم إلى آخره. فبدأ بالركن الأول التوحيد، والعبادة الأولى وهي التوحيد. فالتوحيد مهم يا جماعة، حافظوا على التوحيد، ركزوا على التوحيد، احذروا من الشرك بأنواعه، احذروا من أي لفظة أو كلام أو فعل. إذا مات الإنسان على التوحيد فنرجو له الجنة بإذن الله، لكن إذا مات وهو يذهب إلى السحرة أو يحلب بغير الله كالجن ويستغيث بهم، جن جحفان وما الصبيان وما العفاريت، هذه الألفاظ الدائرة عندنا، أو يحلب بغير الله أمانة، من حلف بالأمانة فقد كفر أو أشرك، أمانة فلان قال أمانة لا أروح معك، أمانة تدخل البيت، أمانة تغدى معي، هذا حلب بغير الله ما يجوز. وحياتي وفي هذا الرأس بغشو أمي، ألفاظ كثيرة تدور عند الناس، هذه كلها تقدح في التوحيد. ولذلك من كان منكم حالفا فليحلف بالله عز وجل، تحلف بالله أو تصمت، لا تحلف بغير الله. يقول لأن الخصومة فيه، الخصومة الصراع الذي حصل بين الأنبياء وبين أقوامهم، من أجل ماذا؟ من أجل الأكل والشرب أم من أجل الرواتب، ها؟ الأموال أو المناصب؟ لا، حصل الصراع بين الأنبياء وبين أقوامهم من أجل توحيد الألوهية، من أجل توحيد بأنواعه الثلاثة وأهمها توحيد الألوهية. فقال لأن الخصومة فيه. الثالثة، يعني الفائدة الثالثة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ما حتى لو صلى أو صام وزكى وحج وجاء بجميع الطاعات وهو مشرك ما ينفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء، هباء منثورا، هباء منثورا، ما ينفعه. ولذلك لابد من تحقيق هذا النوع. ففيه معنى قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني كأنه يفصل بين العبادة، بين العبادات، وهذا خطأ، الفصل بينها خطأ، العبادات كلها مترابطة ومستلزمة بعضها لبعض. فمن حقق التوحيد يستطيع أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم إلى آخره، فبينها ترابط. كذلك أنواع التوحيد الثلاثة بينها ترابط، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهذه كلها والحمد لله مترابطة. الفائدة الرابعة، الحكمة من إرسال الرسل. ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ لماذا أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل إلى أقوامهم؟ مبشرين ومنذرين. مبشرين بماذا؟ بالجنة. ومنذرين من إيش؟ من النار. طيب وماذا أيضا؟ الشاهد هنا عندنا في الدرس، الحكمة من إرسال الرسل الأمر بعبادة الله عز وجل. لولا الله ثم الأنبياء والرسل ما عرفنا نعبد الله عز وجل، وما نزل علينا القرآن أصلا، لكن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب فعرفنا أن العبادة المستحقة هي لله عز وجل سبحانه وتعالى. فقال الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من أين جاء بهذه الفائدة؟ ولقد بعثنا في كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة، يعني جميع الأمم أرسل الله عز وجل إليهم أنبياء ورسول. طيب السادسة، أن دين الأنبياء واحد، دينهم في ماذا واحد؟ في التوحيد، لكن الشرائع تختلف. الشرائع يعني مثال الصوم، الصوم عندنا هو الإمساك من طلوع الفجر عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن يجوز لنا أن نتكلم وأن، لكن في الأمم الماضية في بعض الأديان الصوم هو إيش؟ عدم الكلام، ما تتكلم لكن تأكل وتشرب و... لكن عندهم إيش؟ عدم الكلام، إذا تكلم أفطر، كأنه أفطر، لكن عندنا لا، على العكس. ولذلك شريعتنا هي آخر الشرائع وهي أسهل الشرائع. الصلاة عندنا كم؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. في عهد موسى كم؟ 50 صلاة. هل نستطيع أن نصلي 50 صلاة في اليوم والليلة؟ ما أدينا 5، أو بعضنا ما أدى 5، كامل على وجهها. فالحمد لله أن الله عز وجل شرع لنا هذه الشريعة السهلة السمحة، وما دام أن الله عز وجل عاملنا بهذا اللطف وبهذا الإحسان فلا بد أن نقابله بالإحسان وبهذا اللطف، وأن نحافظ على العبادة بأنواعها. وأعظم هذه العبادة هو توحيد الله سبحانه وتعالى. السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. كيف تؤمن بالله عز وجل وفي قلب الشخص هذا حب للسحرة، حب للمشعوذين، خوف من الجن، خوف من غير الله عز وجل؟ هل يجتمع هذا وهذا؟ ما يجتمعان. فإذا دخل التوحيد خرج إيش؟ الكفر بالطاغوت، خرج الكفر بالطاغوت. فلا بد من قبل إدخال التوحيد تمام أن تكفر بهذه الطواغيت كلها، أن تكفر بهذه الطواغيت كلها. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولذلك قدمه في الآية، فمن يكفر بالطاغوت، تكفر بهذه الطواغيت من معبود أو متبوع أو مطاع، ثم تعبد الله عز وجل، يعني فض قلبك من هذه الأشياء، تفرغ القلب من هذه الأشياء ثم تعبد الله سبحانه وتعالى. الثامنة، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. طواغيت كثيرة، طواغيت كثيرة، ورؤوسهم كما ذكر ابن القيم خمسة، منهم الشيطان، أو من عبد وهو راض، من عبد وهو راض. ومن هذه الأشياء تمام الطواغيت الحكم بالقوانين الوضعية، هذا يسمى طاغوت، يسمى طاغوت. فخذ لك واحدة يا ولد، ولد واحدة، طيب، فالشاهد من هذا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. تاسعة، عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. ما هي الآية التي عند السلف هذه؟ وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، أوردها المؤلف في المقدمة، الآيات كلها في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء تمام، وفي سورة النساء، في سورة النساء هذه ثلاث آيات فيها حقوق، فيها حقوق، وأول هذه الحقوق هي إيش؟ توحيد الله عز وجل. الآن يريد المؤلف أن يثبت هذا الأمر، إذا ثبت هذا الأمر وأننا يجب أن نهتم بهذا الأمر التوحيد، بعد ذلك تسهل بقية الأمور. فقال عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. المسألة العاشرة، الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، ما يجوز أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، هذه العقوبة. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فسمى هذه الآيات إيش؟ حكمة، وأنها وحي من الله سبحانه وتعالى. الحادي عشر أيضا، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن ثلاث المسائل هذه كلها حقوق، ولكن الحقوق هذه أهمها هو التوحيد. الثانية عشرة، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. ما هي الوصية التي أوصى بها؟ عند في الحديث ذكرنا في كلام ابن مسعود، من أراد أن ينظر إلى وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم عليكم، ما حرم ربكم عليكم، هذه الوصية، هذا استنباط. الثالث عشرة، معرفة حق الله تعالى علينا. ما هو حق الله تعالى علينا؟ ما هو؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. طيب الرابع عشر، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. إذا عبدنا الله ولم نشرك به، ما هو الجزاء من الله عز وجل؟ ما هو الحق الذي على الله عز وجل؟ دخول الجنة، والبعد عن النار، النجاة من النار. فالخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لا يعرفها أكثر الصحابة، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من هو معاذ ابن جبر رضي الله عنه، حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما يعرفون هذه المسألة، لكن أخبر بها في آخر حياته تأثما. السادسة عشرة جواز كتمان العلم مصلحة، لأنك لما تحدث الناس بكل علم قد لا يفهمون هذا العلم، فلا بد، تمام، قد يكون هناك بعض المسائل التي تخفى، فيجوز كتمان بعض العلم وإخبار البعض من الناس. ما كل مسألة تحصل تخبر بها الناس، لأن الناس عقولهم تختلف، ما يستوعبون هذا الأمر، ففيه جواز هذا للمصلحة. استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأنك تدخل عليه ما يسر هذا الإنسان، فالبشارة طيبة. والبشارة على نوعين، بشارة في القرآن الكريم على نوعين، بشارة بالجنة وهذه المؤمنين، وبشارة بالنار للكفار، لكن على سبيل إيش؟ التهكم والسخرية، التهكم والسخرية، فبشرهم بعذاب أليم. هل هنا هذه البشارة يفرح بها أحد؟ لا، لكن البشارة وبشر المؤمنين، هذه بشارة يفرح بها كل أحد. استحباب بشارة المسلم ما يسر. الثامن عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا تدري هل أنت من أهل النار أم من أهل الجنة، فيأتي بعضهم ويقول رب غفور رحيم، ولا يتذكر الجانب الآخر أنه شديد العقاب، فلا بد أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء، يخاف من عذاب الله ويرجو الجنة، لكن يقول رب غفور رحيم. يا أخي ما هو مشكلة، نترك الصلاة نأخرها، الدين الحمد لله واسع والدين سهل ويتساهل في الأمور. هذا غلط، هذا غير صحيح. لا، لماذا شرع الله عز وجل هذه الفرائض في أوقاتها؟ لماذا شرع بناء المساجد؟ من أجل إيش؟ أن نصلي فيها. فلا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور، الاتكال. التاسع عشرة قول المسؤول عما لا يعلم. إذا كما قلنا إذا لم تعرف فتقول الله أعلم، الله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن الناس تختلف عقولهم، فيجوز أن تبين بعض المسائل لبعض إيش؟ الناس، لأن العقول تختلف، ولا تخبر الناس بجميع المسائل. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يركب أفضل من ذلك، لكن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا يجوز كما قلنا إرداف شخص آخر بضابطين، الضابط الأول أن يكون هذا الحمار لا يشق على هذا الحمار أو على هذه الدابة، والضابط الآخر أن يكون بينهما فاصل ولو قليلا. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل، كون النبي صلى الله عليه وسلم خصه وحده، هذا دليل على أن معاذ بن جبل يستوعب الكلام، وأن هذا الكلام مهم، ولا يستطيع أحد أن يستوعب إلا معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون الأخيرة عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة إيش؟ التوحيد والنهي عن الشرك. وفي الختام، بعد أن استعرضنا هذا الباب الذي أحث به نفسي أولا وأحثكم عليه، هو التمسك بالتوحيد، أن نتعلم التوحيد كما نتعلم أمور دنيانا. الناس الآن يتساهلون في التوحيد، إذا أراد الإنسان أن يبني بيت يذهب إلى فين؟ أفضل مهندس وأفضل مقاول من أجل أن يبني بيت، ويسأل فلان وفلان وعلان، هذا بيت في الدنيا، لكن هذا دينك، هذه آخرتك، تسأل عن التوحيد، ماذا يقدح في التوحيد، ماذا يضر هذا التوحيد، ماذا ينقص هذا التوحيد، إيش اللي دخلني النار؟ إيش اللي دخلني الجنة؟ تسأل، لا تستحي، وتبحث وتقرأ. هذا هو الذي ينجيك. ولذلك الإنسان إذا وضع في قبره يسأل عن 3 أصول: عن الرب، وعن الدين، وعن الرسول. 3 أسئلة، 3 أسئلة. الآن نراها سهلة، لكن ما كل أحد يستطيع أن يجيب عليها، ما كل أحد. الذي يعمل بها في الدنيا يستطيع أن يجيب عليها في الآخرة، حتى لو كان جاهل لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يجيب عليها. والذي لا يعمل بها وإن كان عنده أعلى شهادة في الدنيا ما يستطيع أن يجيب عليها، ما يستطيع. وذاك شوف، أسئلة سهلة لكن العمل بها يحتاج منا إلى مجهود وإلى سؤال أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى الإسلام وعلى التوحيد، وأن يجنبنا الشرك، الشرك بأنواعه، ما ظهر منه وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.